أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وكذا لو طلق امرأة وكالة عن غيره عليكم السلام فبانت زوجته، لأن القصد المقارن إلى طلاق زوجته وعتق مملوكه معتبر فيهما فلا تنفع الإجازة. تحصل أخيرا في كلام الشيخ الأعظم قدس سره أن طيب نفس المالك لا بد أن يكون بعنوان أنه مالك، وبعنوان أن المال ماله، وهذا ما يحصل بعد علم العاقد البائع واطلاعه على أنه هو المالك الواقعي لا قبله. ثم فرع قدس سره على هذا المطلب عدة فروع. تقدم الكلام في فرعين عليكم السلام عليكم السلام تقدم الكلام في الفرعين في فرعين من تلك الفروع. بلغ الكلام فعلا إلى الفرع الثالث عليكم السلام، وهو أن شخصا وكل شخصا آخر في أن يطلق زوجته، أي يطلق الوكيل زوجة الموكل، وقد قبل الوكيل الوكالة فطلق هذه المرأة خارجا، ثم بعد الطلاق تبين وعلم بأن هذه المرأة زوجته لا زوجة الموكل، وهو قد طلق في الواقع زوجته لا زوجة الموكل. فهنا أيضا لا يتحقق الطلاق ولا يقع، لأن المطلق حين الإنشاء لم يقصد الطلاق بعنوان أن هذه المرأة زوجته، وإنما قصد الطلاق بعنوان أنها زوجة الموكل، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فلا يقع الطلاق هذا نافذا. وفي مثل هذه الموارد من العتق والطلاق ونحوهما من الإيقاعات عليكم السلام، الإجازة اللاحقة لا تجدي نفعا ولا تؤثر شيئا ولا تعالج قضية في البين، باعتبار أن العقود لها قابلية التوقف على الإجازة اللاحقة، فإن جاءت الإجازة أثرت في العقد وجعلته لازما، بينما الإيقاعات ليست لها هذه القابلية، أعني قابلية التوقف على الإجازة اللاحقة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. فإذا في الطلاق كما في هذا الفرع، والعتق كما في الفرع الثاني، الإجازة اللاحقة لا تؤثر شيئا ولا تجدي نفعا في البين، فلذا لا يقع الطلاق نافذا. قال رحمه الله: وكذا الفرع الثالث مما يتفرع على المطلب الذي تحصل لديه قدس سره وكان قد ركز عليه في البحث الماضي، من أن طيب نفس المالك لا بد أن يكون بعنوان أنه مالك، بعنوان أن المال ماله، وهذا إنما يحصل بعد علمه والتفاته إلى أنه مالك واقعي لا قبله. هذا المطلب فرع عليه عدة فروع، وصلنا إلى الفرع الثالث. قال: وكذا لو طلق، يعني وكذا لا يقع الطلاق نافذا، وكذا لو طلق امرأة، أي طلق الوكيل امرأة وكالة عن غيره وهو الموكل، ثم بعد الطلاق بانت هذه المرأة أنها زوجته لا زوجة الموكل. قال: فبانت زوجته أيضا شنو؟ لا يقع. لماذا؟ لأن هذا التعليل هو تعليل للعتق وللطلاق، يعني للفرع الثاني والفرع الثالث. العتق اللي قريناه في الفرع الثاني، والطلاق اللي هو الفرع الثالث، لأن القصد المقارن إلى طلاق زوجته وكذلك إلى عتق مملوكه معتبر فيهما. يعني ماذا؟ يعني طيب النفس، طيب نفس المالك لابد أن يكون بهذا العنوان، أي بعنوان أنه مالك، بعنوان أن هذا العبد عبده، بعنوان أن هذه المرأة زوجته، هذا معتبر. والحال أن هذا منتفين في الأميث، هو أعتق هذا العبد بعنوان ماذا؟ بعنوان أنه عبد غيره. اليوم طلق الوكيل هذه المرأة بعنوان أنها زوجة الموكل. هذا الذي قصده حين الإنشاء، هذا اللي قصد ما وقع، واللي وقع لم يقصد، فلا يقع الطلاق، وكذلك لا يقع العتق. قال: فلا تنفع الإجازة، إشارة ما ذكرناه أخيرا قبل قليل، من أن هاي الموارد الطلاق العتق ونحوهما من الإيقاعات، هذه الإجازة لا تنفع ولا تجدي شيئا ولا تعالج القضية. ليش؟ باعتبار أن الإيقاعات ما عندها قابلية التوقف على أمر استقبالي، ما لها قابلية التوقف على الإجازة اللاحقة، فانتفت هذه القابلية منها، وإنما هي من الأول إما تقع وإما لا تقع. ماكو شيء في الإيقاعات مراعى اسمها أنه مراعى على فالشيء استقبالي. العتق لو يقع لو ما يقع، الطلاق إما يقع وإما لا يقع، مو مثل حال العقد، عقد البيع يقع غاية الأمر شنو؟ موقوفا على إجازة لاحقة. ولو غره الغاصب فقال، هذا عليكم السلام، هذا هو الفرع الرابع. الفرع الرابع
قضية معذرة الشيخ من اول حال ما اخبرك انه هو وكيل يطلق زوجه وبعدين تبين انه زوجته.
سنفرض يعني هكذا يصير
اشتباه
هو اشتباها نعم فهو كان قاصد لأنه هو وكيل وكيل عنده وكالة أن يطلق زوجة الموكل فاشتباه بالاسم اشتباه في المكان بأي نحو انحاء طلق هذه المرأة خارجا ثم تبين أنها زوجته لا زوجة الموكل يعني تسألك عن أنه كيفية وقوع هذا الأمر وتصويره يعني ممكن ولا سيما في بعض الأحيان بالي. الفرع الرابع مما يتفرع على المطلب الذي تحصل لدى الشيخ الماتن قدس سره وحاصله أن غاصبا غصب عبدا من أحد ثم ذهب الغاصب إلى المالك الأصيل الذي غصب العبد منه فقال له هذا العبد عبدي ولكن اعتقه عن نفسك يعني هو جاي يتفضل عليه هذا العبد عبدي هو العبد ماخذ مين سارق من المالك من هذا المالك الأصيل فقال له يعني الغاصب قال للمالك الأصيل العبد عبدي ولكن اعتقه عن نفسك وقبل المالك بذلك فاعتق هذا العبد خارجا عن نفسه ثم بعد العتق انكشف الخلاف وتبين للمالك أن هذا العبد في الواقع عبده وهو في الواقع قد أعتق عبده لا عبد الغاصب فسؤال البحث هل العتق هذا يقع صحيحا ونافذا أم لا أفاد الشيخ الأعظم قدس سره أن الأقوى عدم النفوذ بعين الدليل المتقدم بعين الدليل المتقدم من أنه لا بد أن يكون طيب النفس من المالك بعنوان أنه مالك وأنه لا بد أن يكون راضيا بالعتق بعنوان أن العبد عبده والمفروض في هذا الفرع والمفروض في المقام أنه لم يكن أنه منه المالك المولى أنه لم يكن راضيا بالعتق بهذا العنوان ومن راح اعتق بعنوان أنه هذا العبد عبد منه عبد الغاصب هذا لو كان يدري حين الإنشاء حين إجراء الصيغة لو كان يدري هذا العبد عبده لا ربما لم يقدم على عتقه يحتاج إلى العبد والمفروض في المقام أنه لم يكن راضيا بالعتق بهذا العنوان وأما بعد علمه واطلاعه بأنه هو المولى الواقعي لهذا العبد فأيضا لا يجدي ليش لأن العتق من الإيقاعات والإيقاعات غير قابلة للحوق الإجازة فلا يقع العتق هذا نافذا وقد وافق الشيخ الأعظم. اي نعم بلي، لأنه ما يحتاج بعدنا قبول بلي. وقد وافق الشيخ الأعظم قدس سره في رأيه هذا عدة من الفقهاء، العلامة في التحرير، والشهيد في حواشيه، والمحقق الكركي في جامع المقاصد. على الرغم من أن المحقق الكركي قدس سره، فيما نحن فيه أي في باب بيع الشخص ما له الواقعي، ولكنه بزعم أنه مال غيره، ثم ينكشف الخلاف اللي هو ما نحن فيه، البيع فيما نحن فيه. على الرغم من أن المحقق الكركي فيما نحن فيه أفتى بصحة البيع، وقال بأنه بعد لحوق الإجازة من البائع بعد تبينه أنه المالك الواقعي تصير المعاملة لازمة، ولكنه قدس سره لما جاء إلى باب العتق أفتى بالبطلان وعدم نفوذه. فلذا هنا يمكن أن يقال بوقوع تناقض في كلام المحقق الكركي قدس سره، وأنه ما كان ينبغي للمحقق التفصيل بين البيع فيفتي بصحته ولزومه، وبين العتق فيفتي ببطلانه، بل كان على المحقق إما أن يحكم بالصحة في كلا البابين، وإما أن يحكم بالبطلان في كلا البابين. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره ذكر بأن هذا لا يعدو عن كونه توهما، وأن الأمر ليس كذلك، بل الحق ما أفاده المحقق الكركي من الفرق والتفصيل بين البيع الكذائي وبين العتق الكذائي. الكذائي شارع المن، يعني البيع، يعني بيع الإنسان ماله الواقعي، ولكن بزعم ماذا؟ بزعم أنه مال غيره، بعدين ينكشف الخلاف. العتق الكذائي يعني يعتق هذا العبد بعنوان أنه عبد منه، عبد الغاصب، ولكنه بعد ذلك ينكشف الخلاف ويتبين أن العبد عبده. هذا التعبير الكذائي حتى الاختصار للمطلب. بل الحق ما أفاده المحقق الكركي قدس سره من التفريق بين البيع الكذائي فيحكم بصحته، وبين العتق الكذائي فيحكم بعدم نفوذه. لماذا؟ وذلك لأن العتق إيقاع من الإيقاعات، وهو ليست له قابلية التوقف والتعليق على أمر استقبالي، بل لا بد من الابتداء مقارنا لإجراء الصيغة من وجود طيب نفس خاص، أعني طيب نفس المالك بعنوان أنه مالك طيب نفسه بما بفك ماله وعتق رقبة عبده. المفروض أن هذا النحو من طيب النفس الخاف مفقود في المقام، أي في العتق في هذا الفار، فلا بد إذن من الحكم بعدم نفوذه وبطلانه. وهذا بخلاف البيع، فإنه عقد من العقود، والعقود لها قابلية التوقف على أمر استقبالي. فإذا تحقق ذلك الأمر الاستقبالي، أعني الرضا، أعني الإجازة، وقع البيع صحيحا ولازما. هذا هو سر التفاوت والفرق بين البيع وبين العتق. فما أفاده المحقق الكركي في محله، ولا تناقض في كلامه. نعم، ينبغي إيراد التناقض في كلام غير المحقق الكركي، ممن يرى بطلان العتق الكذائي من الأساس، ولكنه يحكم بصحة ولزوم البيع الكذائي من دون احتياج إلى الإجازة. هنا ينبغي إيراد التناقض على كلامه. انتبع إلى أن نصل إلى هذا. قال رحمه الله: الفرع الرابع، ولو غره الغاصب. يعني الغاصب غر المالك الأصيل علما للعبد، قال له: هذا عبدي، يعني هذا العبد عبدي، ولكن انت اعتقه عن نفسك، هذا عبدي اعتقه عنك. فاعتقه المالك عن نفسه. استهنان اكو فد مطلب وضمني، بل يعني يفترض انه هو موجود ان شاء الله في اذهانكم. قالت الاول من باب التذكير، انه قد يجي قال يقول هو اساسا العتق هنا يصوح، هو العبد عبد مال منه، مال الغاصب، يجي يقول للمالك الاصيل هذا العبد عبدي بس انت اعتق عن نفسك. فاحنا نفرض ان هذا العبد هو العتق اساسا واقع، غايه الامر ماذا؟ مسلوب الاثر، الشعر المقدس لا يرتب عليه الاثر، اللي الشيخ الاعظم يقول عنه لم يكن نافذا، اي لم يكن مؤثرا. ليش هو اساسا يقع؟ هذا الفكرة تقدمت سابقا أكثر من مرة، من أنه الغاصب عندما يقول للمالك هذا العبد عبدي بس أنت اعتقه عن نفسك، كأنه أعطاه وكالة، أعطاه وكالة في العتق. المالك راح يصير وكيل في العتق. من يصير وكيل عند ذلك؟ هذا العبد أنا ما قبل العتق يدخل وين؟ يدخل في ملكه، اللي هو الملكية، خلينا نقول الآنمائية. هاي تقدمت أكثر من مرة سابقا في أوائل البيع الفضولي، بل حتى قبل البيع الفضولي. يعني أنا ما العبد يدخل في ملك المالك، ملك المالك يا مالك بحسب زعمه، لأنه هو الآن معتقد بأن هذا العبد عبد منه، عبد الغاصب، وما يدري بالواقع أنه آن المولى الحقيقي إله. فيدخل آن ما في ملكه، ثم بعد ذلك يقع العتق عن نفسه، أي يقع العتق في ملكه، باعتبار أنه لا عتق إلا في ملك. لا، إلا أن الكلام في أنه هذا العتق مؤثر نافذ أو ليس نافذا. قال: فأعتقه عن نفسه ثم بعد العتق بان كون هذا العبد له وأنه قد أعتق عبد نفسه في الواقع. قال الشيخ الأعظم قدس سره فالأقوى أيضا عدم النفوذ. ليش قال أيضا؟ أي بعين الدليل المتقدم اللي قررنا. فهذا هو الفرع الرابع مما يتفرع على ذاك المطلب اللي ركز عليه الشيخ الأعظم قدس سره في البحث السابق وتحصل في كلامه. الشيخ رحمه الله وافق في هذا الرأي عدة من الفقهاء قلنا، ولم يتفرد ولم ينفرد هو قدس سره بهذا الرأي. قال وفاقا في هذا الرأي للمحكي عن العلامة في التحرير والشهيد الأول في حواشيه وجامع والمحقق الكركي في جامع المقاصد مع حكمه، أي على الرغم من أن المحقق الكركي قد حكم بصحة البيع هنا، يعني فيما نحن فيه، يعني البيع الكذائي فيما نحن فيه، أي بيع الإنسان ما له الواقعي بزعم أنه مال أبيه مال غيره، ثم ينكشف الخلاف في باب البيع. حكم بمن المحقق؟ بالصحة باللزوم، بينما لما أجل العتق لا، حكم بالبطلان، فصار تفريق عند المحقق الكركي. لذلك ربما يجي هنا أحد يتوهم أنه أكو تناقض في كلام المحقق الكركي. قال مع حكم المحقق الكركي بصحة البيع هنا ووقوفه على الإجازة، يعني بعد صدور الإجازة تصير المعاملة ماذا؟ لازمة، يعني يصير عقد البيع لازما. فيجي شخص يقول أليس هنا تناقض في كلام المحقق الكركي بين البيع والعتق؟ شو بالبيع حكم بالصحة واللزوم، بينما هنا حكم بالبطلان. الشيخ رحمه الله يقول، يقول لأن منا من لأن هو جاي يجاوب عن هذا التوهم. هذا التوهم من أين نعرفه؟ هو بعدين يصرح رحمه الله من يخلص تعليله يقول كما يتوهم، آخر السطر الثالث كما يتوهم، لأن أنا قد يتوهم بأنه هناك تناقض في كلام المحقق الكركي. ما كان على المحقق أن يفصل بين العتق وبين البيع، بل كان عليه إما أن يحكم بالصحة في كلا البابين وإما أن يحكم بالبطلان في كلا البابين. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول لا، هذا التوهم ماحض، الأمر ليس كذلك، الحق ما أفاده المحقق الكركي. يا بنيش أكو فرق؟ قال لأن العتق لا يقبل الوقوف كونه من الإيقاعات، فإذا لم يحصل القصد إلى فك ماله مقاحال كون هذا القصد مقارنا لإجراء الصيغة، وقعت كيف الصيغة؟ وقعت باطلة. العتق من الإيقاعات ليست له قابلية الوقوف على أمر استقبالي، بل ماذا؟ بل لابد من الابتداء، كون إيقاع لابد من الابتداء مقارنا لإجراء الصيغة. شنو لابد؟ من وجود طيب نفس خاص. شنو هو طيب النفس الخاص؟ أعني طيب نفس المالك بعنوان أنه مالك بفك ماله وعتق رقبة عبده. المفروض أن هذا النحو من الطيب شنو؟ مفقود هنا، ما حاصل حين الإنشاء، فإذا ما حاصل لابد أن يقع باطلا، وقعت باطلة. قال بخلاف البيع كونه من العقود، العقد إلى قابلية التوقف. قال فلا تناقض بين حكمه، حكم المحقق الكركي ببطلان العتق وحكمه بصحة البيع مع الإجازة، لا تناقض كما يتوهم هذا التناقض. بعد شو يقول؟ يقول نعم ينبغي إيراد التناقض على من؟ على من؟ يعني يقول أيها المتوهم المن؟ أيها المتوهم لوقوع التناقض في كلام المحقق الكركي، إذا أردت أن تورد بإيراد التناقض فاجعله على كلام غير المحقق، مو على كلام المحقق الكركي. قال نعم ينبغي إيراد التناقض على كلام غير المحقق، مين؟ ممن يرى بطلان هذا العتق من أساسه، ولكنه في باب البيع الكذائي يحكم بصحته ولزومه من دوني نانا. لأن المحقق الكركي يقول صحة البيع مع منه؟ هاي مع الإجازة، موقوفا على الإجازة اللاحقة. أما هذا الفقيه شو يقول الآن؟ ومع الحكم بينما في باب البيع يحكم بصحة البيع ولزومه من دون حاجة إلى الإجازة اللاحقة. فهذا الكلام مما يرد عليه إيراد التناقض. كيف؟ ما هو إيراد التناقض؟ إيراد التناقض أنه في باب الإنشاءات المالية التي من جملتها ومن مقولتها البيع والعتق. في باب الإنشاءات المالية هناك بحث في أن إنشاء مال معين، في أن إنشاء مال معين يكون هذا المال في الواقع ملك المنشئ، ولكنه لا يدري أنه هو المالك حين الإنشاء. وهذا درسنا الآن، يعني حين الإنشاء هذا ما يدري الإبن أنه هذا الكتاب كتابه هو، وإنما كتاب منه، كتاب غيره، كتاب أبيه، فيبيعه بعنوان شنو؟ من يقصد الإنشاء؟ إنشاء كيف يقصده؟ ما يقصده بعنوان أنه هذا المال مال نفسه، وإنما مال منه؟ مال غيره. ففي باب الإنشاءات المالية هناك بحث في أن إنشاء مال معين يكون هذا المال في الواقع ملك المنشئ، ولكنه لا يدري أنه هو المالك. فبطبيعة الحال لم يقصد إنشاء المال بعنوان أنه مال نفسه، بل يقصد الإنشاء بعنوان أنه مال معين خارجي، بعنوان أنه مال معين خارجي. فيبحث في أن هذا المقدار من الإنشاء، أو قبلها فيبحث، ثم بعد ذلك يعني بعد الإنشاء صادف مال نفسه في الواقع. هاي كلها نذكرها مو؟ ثم بعد ذلك صادف مال نفسه في الواقع واتفق أنه أنشأ بيع أو عتق مال نفسه أو عبد نفسه. أدفع بين العتق والبيع، بعدين تبين قلت له لا، هو المالك لهذا الكتاب، فهو باع كتابه. بعدين تبين انه هو المولى الحقيقي علما لهذا العبيد، هو انشأ عتق منه، عتق عبد نفسه. ثم بعد ذلك صادف مال نفسه في الواقع، واتفق انه انشأ بيع مال نفسه او عتق عبده. فهنا يبحث في ان هذا المقدار من الانشاء هل هو كاف ويحل محل قاصد انشاء مال نفسه بعنوان انه مال نفسه؟ هذا المقدار انشاء يحل محل هذا، يعني يسوي الشغل هذا شغل قصد انشاء مال نفسه بعنوان انه مال نفسه، ام ان هذا المقدار من الانشاء غير كاف؟ بل ماذا؟ بل لابد ان يكون المنشئ حين الانشاء عالما بانه مال نفسه، ومجرد المصادفة للواقع غير كاف. علامة استفهام، هذا المقدار من الإنشاء كاف أو غير كاف؟ فإن قلنا بأن هذا المقدار من الإنشاء المزبور كاف، فلا بد أن نحكم بالصحة في كلا البابين، باب البيع والعتق. وإن قلنا بأن هذا المقدار من الإنشاء المزبور غير كاف، فلا بد أن نحكم بالبطلان في كلا البابين. وأما القول بأن العتق الكذائي باطل بينما البيع الكذائي صحيح ولازم ومن دون حاجة إلى الإجازة فهو تناقض. ليش تناقض؟ لأن معنى بطلان العتق شنو؟ ومعنى لزوم البيع شنو؟ لأن معنى بطلان العتق أن قصد الإنشاء المزبور غير كاف، لذلك بطلة فارزة. بينما معنى لزوم البيع شنو؟ يعني معنى اللزوم، بينما معنى لزوم البيع أن قصد الإنشاء المزبور كاف، يعني كاف وغير كاف، وهما متنافيان يستحيل الجمع بينهما. مو هذا ما علق القضية بالبيع على الإجازة حتى نطلع من هذا الكلام. جاي يقول البيع هو بما هو وهو صحيح ولازم ما يحتاج الإجازة، والعتق بما هو وهو شنو؟ باطل. احنا نقول تناقضون. فأيها المورد إيراد التناقض، إن أردت أن تورد التناقض فأورده على منه؟ على كلام غير المحقق الكركي ممن يرى ببطلان العتق من أساسه، بينما في البيع يحكم بصحته ولزومه من دون احتياج إلى الإجازة. قال رحمه الله: نعم ينبغي إيراد التناقض. على من أنا أود التناقض؟ على ذاك الفقيه، يا فقيه غير المحقق، من؟ على من حكم هناك، يعني في باب العتق حكم هناك بعدم النفوذ، بينما وحكم في باب البيع باللزوم، ولكن شنو؟ وعدم الحاجة إلى الإجازة. شلون شيخ الأعظم تناقض؟ قال: فإن القصد إلى إنشاء، هذا الإنشاء يتعلق بمال معين. شبيه هذا المال المعين
هو مال المنشئ في الواقع، بس شنو؟ من غير علمه به، هو ما يدري ان هذا مالي، بس هو ينشئ، انشئ هذا المال، قصد انشاء هذا المال المعين. قال: فان القصد الى انشاء يتعلق بمال معين هو هذا المال المعين، هو ملك المنشئ في الواقع، بس غاية الأمر أن المنشئ لا يعلم به من غير علم المنشئ به. قال: هذا القصد إن كان كافيا، إن كان يكفي في طيب الناس، يكفي في الرضا المعتبر في جميع إنشاءات الناس المتعلقة بأموالهم، قال: وجب الحكم بمن؟ بالصحة في كلا البابين، حتى وين باب العتق، وجب الحكم بوقوع العتق مثل ما حكم بمن بصحة البيع ولزومه فارجة. وإن لا، هذا القصد ما يكفي، هذا القصد قلنا ما يكفي. قال: وإن اعتبر في طيب النفس المتعلق بإخراج الأموال عن الملك المالك، وإن اعتبر العلم، يعني ما يكفي هذا المقدار من الإنشاء، لا لا، العلم بكون هذا المال مالا له، ولم يكفي مجرد شنو مصادفة علما للواقع، ولم يكفي مجرد مصادفة الواقع، قال: وجب الحكم بالبطلان في كلا البابين، مو بس بمن، مو بس بالعتق، وجب الحكم بعدم لزوم البيع أيضا. زين شيخنا الأعظم، إذا ترى هنا تناقضا، إذا ما هو الحق في المسألة؟ قال: فالحق في المسألة، فالحق أن القصد إلى الإنشاء المتعلق بمال، هذا هنا بالطبع أكو فارز وصاير بين المتعلق وبين بمال، هاي الفارز ما إلى محل، لأنه ما كنت فصال بمال متعلق، هو بلفظ المتعلق، أن القصد إلى الإنشاء المتعلق بمن المتعلق بمال معين، هذا القصد مصحح للعقد. يعني شنو مصحح للعقد؟ يعني مصحح لصورة العقد اللي أنا قلنا مدلول العقد، يعني الصحة الشأنية، يعني الصحة التأهلية. قالت: بمعنى قابلية، يعني ضمير قابلية يرجع للإنشاء، قابلية هذا الإنشاء للتأثير، يعني ينطي لهذا الإنشاء أهلية، لأنه من يصير هذا إنشاء قصد، إذا المعاملة مو بدون قصد، إذا المعاملة مو بدون قصد. زين، وإحنا هذا الشخص حين الإنشاء أكثر من هذا نقدر نكلفه، أمس قلنا هو الابن، أنا شو أجي أكلفه؟ قال: لا، عليك أن تنشئ شنو، نقل مال نفسك. يقول: هذا المال مو مالي، أنا أعتقد هذا مو مالي، شو يعني تقول له تعال أنشئ مال نفسك؟ فإذا هذا القصد ينطي للإنشاء، ينطي للإنشاء أهلية، يعني الصحة تأهلية، فصورة العقد تتحقق لو ما تتحقق، بل تتحقق. قال: أن القصد إلى الإنشاء المتعلق بمال معين مصحح للعقد، بمعنى قابلية هذا العقد للتأثير، قابلية هذا الإنشاء للتأثير، ولا يحتاج المن إلى العلم بكون هذا المبيع المال المتاع مالا له، إلا أن هذا المقدار فقط هو الصحة التأهلية، الصحة الشأنية، ولكن لا يكفي ذلك هذا الإنشاء، إنشاء مال معين خارجي، هذا ما يكفي في شنو؟ في تحقق الصحة الفعلية التي بها تصير المعاملة لازمة. قال: لا يكفي في تحقق الصحة الفعلية، يعني لا يكفي في تحقق الخروج، أي خروج المال عن ماله، يعني عن مالي، يعني منه، عن ملك الطرف المقابل، عن ملك الطرف المقابل بمجرد منه، بمجرد الإنشائي. زين. نجي لهذا المورد اللي قلنا هذا الإنشاء ما يكفي في شنو؟ في تحقق الصحة الفعلية. خلينا نشوف هذا المورد هل هو عقد من العقود؟ لا، إيقاع من الإيقاعات. إذا عقد من العقود هذا إلى قابلية أن نعلق على منه؟ على مجيء الإجازة والرضا اللاحق. إذا إيقاع فذاك رح نحكم بمن؟ بصحته وأنه موقوف على الإجازة. وإذا كان لا، المورد للإيقاعات مو عقيد، ما له قابلية التوقف على أمر استقبالي، فنحكم بمن؟ ببطلانه. لذلك الحق هو التفصيل كما أفاده المحقق الكركي. قال ثم إن كان هذا المورد، ثم إن كان ذلك الإنشاء مما يقبل اللزوم بسبب لحوق الرضا، قال كفت الإجازة كما في العقود. وإلا إذا لا، ما يقبل اللزوم بلحوق الرضا، وقع الإنشاء باطلا كما في الإيقاعات. فالحق هو التفصيل كما عليه المحقق الكركي. لذلك حكم الشيخ الأعظم وقوى في هذه المسألة، أي في الفرع العتق، قوى عدم النفوذ. وإن كان هو في باب البيع الكذائي يحكم بمن؟ بالصحة واللزوم مع لحوق الإجازة، ولا تناقض في الكلام أبدا. ثم إنه ظهر مما ذكرنا مطلب آخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.